الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة التأصيلية في شرح نظم الورقات، وهو المجلس الخامس من مجالس الدورة التأصيلية. وكنا قد وقفنا في شرحنا وتعليقنا على نظم الورقات على باب الأمر، فنبدأ على بركة الله ونسأله تعالى العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد، وأن يبارك لنا ولكم في الوقت، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم للعلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: شرف الدين يحيى العمريطي رحمه الله تعالى: باب الأمر، وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل، فالوجوب حققا حيث القرينة انتفت وأطلقا، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما، ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرارا. والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض، وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب.
قوله رحمه الله: باب الأمر. الأمر كما تعلمون هي إحدى الصيغ، والصيغ لا بد لطالب العلم أن يعرفها. الصيغ إما أن تكون صيغة افعل أو صيغة لا تفعل، أو يكون مسكوتا عنه، أو يكون خبرا. إذا نستطيع أن نقول أن النصوص الشرعية منقسمة إلى ما يدل على الأمر، ما يدل على النهي، ما هو مسكوت عنه، ما هو خبر. طيب، ما يدل على الأمر ما صيغته؟ الأصوليون رحمهم الله قالوا: وحده. ما الفرق بين الحد والتعريف؟ ذكر بعض الشراح فرقا بين الحد والتعريف، قالوا: الحد يلزم منه ذكر الجنس والنوع، وأما التعريف فلا يلزم منه ذلك. وعلى كل حال، تعريف أو إدخال المصطلحات المنطقية في الأصول جعلت الأصول معقدة، ولو أن سرنا على طريقة السلف في فهمنا للأصول لكانت الأصول ميسرة. بدل ما نقول: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل بالوجوب فالوجوب حقيقة حيث القرينة انتفت وأطلق، لو قال قائل إن الأمر هو طلب الفعل أو القول، هذا وحده يكفي. قالوا: حده استدعاء، السين والتاء للطلب، استدعاء يعني طلب، استدعاء يعني الطلب، طلب مع نداء، مع دعاء: يا فلان افعل. الاستدعاء طلب مع النداء. استدعاء فعل أي يطلب منك إيجاد فعل. استدعاء فعل يطلب منك: يا زيد افعل كذا وكذا. وقوله: واجب، دل على أن الاستدعاء إذا كان لفعل واجب فلا بد أن يكون بالقول ممن كان دون الطالب. إذن قوله هنا استدعاء فعل ممن كان دون الطالب، يعني لا بد يكون استعلاء الأمر يكون من المستعلي على المستعلى عليه. ولذلك يقول اللغويون، وهذا أحسن من كلام الأصوليين لأن اللغة ألصق بالشرع من المنطق والفلسفة، يقولون الأمر من المساوي التماس. أنت تقول لصاحبك افتح باب السيارة، شغل السيارة، تعال هني، هذا كله التماس، لا هو يفهم أنك أنت تلزمه ولا أنت في قرارة نفسك ترى إلزامه بهذا لأنه مساوي لك. فإن كان من الأعلى إلى الأدون من السيد لعبده فهو أمر، يقول جيب لي الماي، ما يقدر يقول العبد أنا ما أجيب لك الماي لأنه سيد مطاع. فإن كان الأمر من الأعلى إلى الأدنى من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، من النبي صلى الله عليه وسلم لنا، هذا يفيد الأمر، يفيد الوجوب. الأمر من الله لنا يفيد الوجوب. الأمر من الأدنى إلى الأعلى هذا يفيد الدعاء، مثل قولنا في دعائنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. إذن قوله استدعاء فعل واجب بالقول. طيب هل يمكن أن يكون الأمر بصيغة غير القول؟ انتبه الآن، هذا السؤال اكتبه، هل يمكن استدعاء فعل واجب بدون القول؟ الجواب نعم، يمكن أن يكون بالإشارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير على بعض أصحابه بشيء فيفهمون من إشارته الائتمار، دل على أن الإشارة ربما تفيد الوجوب. وتأملوا معي أن القول هو صريح في الأمر، وأما الإشارة فليس بصريح، ولذلك الأصوليون يقولون بالقول ليخرجوا غير الصريح. قوله استدعاء فعل يعني من الأعلى من مستعل على من دونه، قال بعض اللغويين أنه لا يلزم أن يكون مجرد الاستعلاء، فإنه ربما لو أن الأدنى أمر الأعلى يفهم منه الأمر. لو قال ابن عاق لأبيه قم، يمكن يجي إنسان يقول له اتق الله كيف تأمر أباك، هو يمكن يقول أنا ما أمرت أبي لأني أنا دون أبي فأمري إياه دعاء، لكن القرائن تدل على أنه أراد الأمر، ولذلك وسم بالعقوق. فعلى كل حال الأصل أن الأمر من المستعلي لمن دونه لا يكون إلا أمرا، أما من العلوي إلى من دونه قد يكون أمرا بلا إشكال، أما من المستعلي على من هو فوقه هذا قد يكون أمرا وقد لا يكون، لذلك هم لا يذكرونه أيضا. قال وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. إذن أمر الابن للأب يحتمل أنه يريد الأمر فيكون عاقا، وهو أنه استعلى على أبيه، وإذا قلنا أن أباه أعلى منه فيكون حينئذ قوله أو أمره إياه يكون من باب الدعاء. هل للأمر صيغة أو ليس للأمر صيغة؟ سؤال اكتبوه وهو مهم. هل للأمر والنهي صيغة أو لا؟ جمهور الأصوليين وهو قول عامة أهل الحديث أن الأمر والنهي لا بد فيهما من الصيغة، ومعنى الصيغة يعني اللفظ والعبارة أو إشارة تدل على الأمر. لماذا قلنا أن الأمر له صيغة؟ لأن هذا يبطل القول بالكلام النفسي، يبطل القول بإيش؟ بالكلام النفسي الذي قاله من؟ الأشاعرة. الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي، وعلى قولهم هذا ليس لله أمر أو نهي. طيب قلنا لهم إن في القرآن أمرا ونهيا، فوافقوا المعتزلة في أن القرآن الموجود ليس هو كلام الله لفظا ومعنا، قالوا هذا كلام مخلوق عياذا بالله. أهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل تكلم بلفظ، بصوت، بحرف، لذلك لما قال أقيموا الصلاة علمنا أن هذه ألفاظ دالة، صيغ دالة على الأمر بصيغة. ما هي صيغ الأمر؟ قسم الأصوليون صيغ الأمر إلى قسمين. كم قسم؟ قسمان. قالوا صيغ الأمر الصريحة، صيغ الأمر إيش؟ الصريحة، وهي أربعة، احفظوها. صيغ الأمر الصريحة جاني كم؟ أربعة. الأمر افعل، هذا واحد. لتفعل، هذا الثاني. افعل هذا إيش؟ الصيغة إيش؟ الصريحة الأولى. لتفعل الصيغة الصريحة الثانية. واسم الفعل، واسم الفعل كحي على الصلاة، حي فعل أمر. والمصدر، والمصدر هذا الرابع، الصيغة الرابعة المصدر. طيب إذن هذه الصيغ تسمى بصيغ الأمر الأصلية أو الصريحة. الصيغة الثانية صيغ الأمر الفرعية، صيغ الأمر الفرعية، وهي ما عدا هذه الأربعة مما دل على الأمر، وهي ما عدا هذه الأربعة مما دل على الأمر. قال بصيغة افعل فالوجوب حقيقا حيث القرينة انتفت وأطلقا. هل الأمر يدل على الوجوب أو يدل على الندب؟ سؤال اكتبه، هل الأمر يدل على الوجوب أو يدل على الندب؟ جمهور الأصوليين وهو الحق والصواب الذي لا ينبغي الامتراء فيه حين الجواب، أن الأمر من الوهاب مفيد الوجوب عند الإطلاق. الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب، هذا قول جماهير الأصوليين وهو قول عامة أهل الحديث، أن صيغة افعل، صيغة الأمر، أن هذه الصيغة تدل على الوجوب بالتحقيق عند الإطلاق. لذلك قال المصنف فالوجوب حقيقا، أي خلافا لمن زعم أنه لا يفيد الوجوب إلا بقرينة، لا يفيد الوجوب. يعني الآن عند عامة الأصوليين صيغة افعل يدل على الوجوب عند الإطلاق، وعند الآخرين أو القلة منهم من قال الأمر لا يدل على الوجوب، الأمر يدل على الند. ما الذي يدل على الوجوب؟ قالوا وجود القرائن. قال المصنف فالوجوب حقيقة حيث القرينة انتفت وأطلقا، إذن المصنف رحمه الله اشترط لصيغة الأمر حتى تدل على الوجوب ثلاثة أشياء. رقم واحد حيث القرينة انتفت، حطوا عليه رقم واحد. رقم اثنين وأطلق. رقم ثلاثة لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. إذن اشترط المصنف أن فعل الأمر يدل على الوجوب بثلاثة شروط. الشرط الأول انتفاء القرينة الصارفة من الوجوب إلى الندب، وهذا أنا يعني أرى أنه تطويل، لا أدري هل هو تطويل لأجل أنه اعتقاد أبي المعالي الجويني والناظم، أو أنه تطويل غير مقصود. وإلا فإن الأمر إذا أطلق معنى هذا الكلام، ما معنى الإطلاق؟ معناه عدم وجود القرينة، معناه عدم وجود ما يدل على أنه معني به الندب. على كل حال فهم اشترطوا هذه الشروط الثلاث. الأول انتفاء القرينة. ما هي القرينة؟ القرينة أو القرائن، هذه تحفظها لأن ربما مرة أخرى لا تأتينا، ربما تأتينا في المطولات إن شاء الله في الدورة التأصيلية الثانية، أما الآن فنشير إليه إشارة. القرائن إما أن تكون لفظية متصلة أو منفصلة. القرائن إما أن تكون لفظية متصلة أو منفصلة، أو قرائن معنوية سواء كانت متصلة أو منفصلة. قال حيث القرينة انتفت. مثال ذلك تأملوا معي الآن، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فانتشروا فعل أمر، لكن القرينة التي من أجلها جاء الأمر كان الأمر جاء فانتشروا، هناك النص مقترن بحظر، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اقترن الأمر بالحظر، فمعنى هذا أن هذا الاقتران يدلنا أن الأمر ليس للوجوب، لأنه لم يأتي ابتداء وإنما جاء مقرونا بغيره. فلما جاء مقرونا لغيره رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. واضح يا شباب؟ نعيد مرة ثانية، ما حكم البيع الآن؟ مباح ولا حرام؟ الآن بعد صلاة العصر يوم السبت أكيد بالإجماع. إذن البيع مباح. طيب إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة حرم البيع. لاحظ الآن مباح حرم البيع. إذا انتهت الصلاة فانتشروا في الأرض، يرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى الإباح. فإذا من أين علمنا أن فانتشروا في الأرض أمر مصروف عن الوجوب؟ من أين عرفنا؟ من القرينة. ما هي القرينة؟ كونه جاء مع الحظر. فلما جاء مع الحظر علمنا أنه ليس أمرا مطلقا، أمر جاء مع الحظر. الحظر كان لأي شيء، كان للمباح، فلما أمر رجع الأمر إلى المباح. واضح؟ خلاص. قال وأطلق. الأمر المطلق هو الذي لا يرتبط، اكتب، الأمر المطلق هو الذي لا يرتبط بسباقه ولا بلحاقه، هذا الأمر المطلق. الذي لا يرتبط بسباقه ولا بلحاقه، مثل قوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم آتوا حقه يوم حصاد. ومثل قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، قال لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. هنا هذه العبارة عند المصنف أن الأمر ينصرف إلى غير الوجوب إذا وجد عندنا دليل شرعي على إباحة الأمر في الأصل. كيف يعني؟ الآن أضرب لكم مثال. لو قال لكم قائل ما هو الأصل في المطعومات؟ إيش تقولون؟ الإباحة. جميل. ما هو الأصل في الملبوسات؟ الإباحة. جميل. فإن جاء أمر أنك تلبس كذا وكذا، لاحظ الآن، البسوا من ثيابكم البياض، الأصل في اللباس ما هو؟ قلنا الإباحة. جاء الأمر البسوا من ثيابكم البياض، أمر في أمر مباح ولا لا؟ إذن لا يسيره إلى الوجوب، لأن الأمر في نفسه هو مباح، فلا يقلبه إلى الوجوب، يقلبه إلى ماذا؟ إلى ندب. يقلبه إلى ماذا؟ إلى ندب. ومن هنا انتبه الآن هذه المسألة، هل الأمر في العبادات والمعاملات عند الإطلاق للوجوب أو فيه تفصيل؟ بعض الأصوليين يقولون الأمر في العبادات للوجوب، والأمر في العادات والمباحات قالوا الندب. الذي يظهر والله أعلم أن هكذا إطلاق فيه نظر، والصواب أن يقول أن الأمر في العبادات للوجوب هذا ما فيه إشكال، لأنه غير معقول المعنى. لما يقول أقيم الصلاة لا ندرك لماذا نقيم الصلاة في هذا الوقت المعين، إذن يجب أن نصلي، يدل على الوجوب. أما المباحات، انتبه الآن، فإن ننظر إلى المباح، ننظر إلى المباح، فإن كان الفعل المحيط به يدل على التأدب فيه فهو من باب المندوبات، هكذا قال بعض الأصوليين. وإن كان أمرا متعلقا به غير مدرك المعنى أو معقول المعنى فهو أيضا يدل على الوجوب. مثال هذا، نضرب مثال، ما هو حكم الأكل من الأنعام؟ ها؟ مواجب مباح، يعني يصير واحد ما يأكل لحم؟ أكيد يصير، ها؟ يصير نباتي ولا ما تبون تصيرون نباتيين؟ جربوا. طيب الآن العقل، من حيث العقل، العقل لا مدرك له كيف نأكل الأنعام بالقتل، بالذبح، بالقطع، العقل لا مدرك له، بالصعق. جاء الشرع فأمر بالذبح والنحر على وجه الخصوص، تعين الآن ولا لا؟ الذبح دون القطع ودون الصعق ودون كذا ودون كذا مما يمكن معه إدراك اللحم، هذا لا يمكن أن يكون مدرك المعنى لكل عقل أو على طبع العقول بغض النظر عن تجارب الأطباء، فحينئذ يصبح الأمر على الوجوب لأنه صار له وجه تعبدي. سأضرب مثالا آخر في نظري، ولا أذكر أن أحدا ضرب له هذا المثال، وربما خالفني بعض الأصوليين. خلق الله للإنسان اليدين، اليمين واليسار. العقل كما هو حال بعض الناس لا يفرق بين اليمين واليسار، يقول هذا مخلوق خلقه الله آخذ به وأتناول، هذا مخلوق خلقه الله آخذ به وأتناول. فالعقل لا يدرك لما يخص الشارع اليمين بالأكل، فإن قال قائل لأن اليمين لا يستنجى به، يمكن يجي شخص يعكس عليك الأمر يقول خلاص أنا بستنجي بيميني وأكل بشمالي، شو المشكلة؟ إذن هذا ليس معقول المعنى. تخصيص اليمين بالإكرام ثم تخصيصه بالأكل مرتب بعضه على بعض. فيمكن أن يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم سم الله هذا تعبدي، ما في كلام، كل بيمينك، يمكن أن يقول إن هذا تعبدي، لا يمكن أن يكون مدرك المعنى فيصبح واجبا. وعلى قول من يقول إن الأمر إذا كان معقول المعنى في المباحات يسيره مندوبا، الأكل مباح فلما قال لك الشارع كل بيمينك أصبح الأكل باليمين مندوبا، هذا هو تصور المسألة. إذن الأصل في الأمر عند الإطلاق أنه للوجوب. طيب إن كان الأمر في أمور مباحة أو في أمور مندوبة في الأصل، أنت الآن أضرب لك مثال، تصلي النافلة، صلاة النافلة واجبة عليك ولا مستحبة؟ مستحب، صح ولا لا؟ طيب فهل يجب عليك الآن الصمات في الصلاة؟ هل يجب عليك الخشوع في الركوع والسجود؟ نقول نعم، لأن هذه عبادات، واضح؟ الجمهور الأصوليين قالوا لا، الأمر في المباح يصيره للندب، والأمر في المندوب يصيره مندوبا، يصيره مندوبا. إكرام الضيف عند جمهور العلماء ليس بواجب مع أن الشارع أمر به، وإنما هو مندوب أو مستحب والمعنى واحد. إذن الدليل الشرعي الذي دل على صرف الأمر من الوجوب لا بد يكون هناك شيء يدل على أننا نصرف هذا الأمر من الوجوب إذا كان هناك في المباحات، فعندهم أن المباحات الأوامر فيها للندب، وأن المندوبات الأوامر فيها للندب، هذه قاعدة عند الأصوليين. والذي يظهر والله أعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يفرقون هذا التفريق، بل يرون أمر الشارع يدل على الوجوب عند الإطلاق مع عدم القرينة، سواء كان في العبادات، في المباحات، في المندوبات. ثم قال بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. إذن يقول إذا كان الأمر متعلقا بالمباحات فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كلوا منها، الآن الكلام في إيش؟ فيما قرب إلى الله عز وجل في الأضاحي. على قولهم هذا أن الأكلة وأن الإطعام من الأضحية عند من يقول بأن الأضحية واجب يصبح الأكل والإطعام واجبا، وعند من يقول بأن الأضحية ليست واجبة في نفسها هي قربة إلى الله عز وجل فالأكل منها مندوب والإطعام منه فيه مندوب، وهكذا نفهم الأوامر. مثلا الوضوء في نفسه واجب، فلما يأمرك الشارع مضمض أصبحت المضمضة واجبة، لماذا؟ لأن الوضوء في نفسه واجب. لكن إذا كان الشيء في نفسه مباحا، مثلا كونك تسكن في بيت أو في خيمة هذا أمر مباح، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. طبعا هذه من الصيغ الفرعية الدالة على الأمر، إلزموا دياركم تكتب آثاركم. هذا الأمر إيش؟ على قول الأصوليين يعتبر مندوب، لكن الصحابة فهموا الوجوب فالتزموا ديارهم. فنقدم فهم من؟ فهم الصحابة. لذلك القول بأن الأمر في المباحات هو يدل على الإباحة، وأن الأمر في المندوبات يدل على الإباحة على الندب، هذا قول ضعيف، وإن قال به عامة الأصوليين من المتأخرين لكنه قول إيش؟ ضعيف. ما هو القول الصحيح؟ قول عامة الصحابة، وعليه المحققين من الأصوليين لا سيما من أهل الحديث، أن الأمر للوجوب سواء كان في العبادات أو في المباحات أو في المندوبات. قال: بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. قال: إذا كان الأمر في المباح يصبح مباحا، إذا كان الأمر في الندب يصبح ندبا، لا بد من حمل الأمر على أحدهما، لا يحمل على الوجوب بزعمهم. قال: ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. هنا ذكر المصنف في هذا البيت ذكر مسألتين. المسألة الأولى: هل صيغة الأمر دالة على الامتثال والفور أو لا؟ عرفتم السؤال؟ من يكرر لنا السؤال؟ ها؟ أم لا؟ قال لك أم لا؟ ها؟ هل صيغة الأمر دالة على الفور أم لا؟ أم لا يعني على التراخي؟ هم بغيت تقولها بس ما عرفت تقولها. ها عبد الرحمن، على شنو؟ تراخي. جمهور الأصوليين أن صيغة الأمر لا يدل على الفور، وهذا الذي صار إليه المصنف. قال: ولم يفد فورا. إذن إيش اللي اختار؟ أن صيغة الأمر لا تدل على الفورية. أيوة، أن صيغة الأمر دالة على التراخي إلا إذا ورد ما يقتضي إيش؟ إلا إذا ورد ما يقتضي الفورية. هذا قوله. والصواب أن الأمر يقتضي الفورة، كما قال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر: لو قال السيد لعبده اجلب لي مالا اجلب لي ماء فوقف، يقول: مالك؟ اذهب واتني بماء. واقف العبد لا يتحرك، أما تسمع؟ اجلب لي ماء. قال في جمهور الأصوليين قالوا: الأمر للتراخي، أجيب لك الماء باكر. شو رأيكم بالكلام هذا؟ ترضون؟ تصوروا معي النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، ها؟ يقول احلقوا، لا يحلقون. يغضب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية: احلقوا رؤوسكم ولا يحلقون، رجاء ينزل الأمر من الله بالذهاب إلى مكة. طبعا ما هو عصيانا أبدا، لا تصور هذا الكلام، لكن رجاء ليش؟ ها، انتظار الفرج من الله. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهو غضبان، قالت له: ما لك يا رسول الله؟ قال: إني أمرهم أن يحلقوا ولا يحلقون. فأدركت لماذا لا يحلقون، قالت: يا رسول الله اخرج إليهم، مر غلامك يحلق رأسك، إذا رأوك حلقوا. طيب أسألكم سؤال: لو كان الأمر لا يقتضي الوجوب، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يغضب؟ يمكن الصحابة يقولون: خلاص أنت أمرتنا إحنا باكر نحلق، ها؟ صح ولا لا؟ وأورد هذا الحديث الإمام البخاري: باب مشورة الرجل زوجته، في بعض الأمور طبعا لابد، أو باب مشورة النساء. إذن ماذا نقول؟ ما هو الراجح؟ الأمر يقتضي الفور ولا التراخي؟ الحمد لله. المسألة الثانية: هل الأمر مفيد للتكرار أو لا؟ هل الأمر مفيد للتكرار أو لا يفيد إلا المرة؟ عشان بعدين ما تنسى هذيك، نسيت التراخي، هذه المرة تكرار ومرة. لو قال صيغة المسألة تصورها، لو قال الرجل سيد لعبده اجلب لي ماء، فذهب وجلب له ماء مرة واحدة فشرب، هل يعتبر ممتثلا أم لا بد أن يكرر جلب الماء مرة مرتين ثلاث حتى يقول له سيده بس بس بس؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، أحسنتم. إذن هنا قول المصنف هو الصواب، وهو قول جماهير الأصوليين أن صيغة الأمر أو أن الأمر لا يفيد التكرار بل هو للمرة، ما لم يأتي ما يدل ويقتضي على التكرار، ما لم يأتي ويدل ويقتضي على ماذا؟ التكرار. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآن أمر مطلق يفيد أن الإنسان لو قام وصلى ركعتين امتثل الأمر، لو أخرج زكاة ماله مرة امتثل الأمر. فجاءت النصوص الأخرى المفيدة أن الصلاة واجبة في اليوم خمس مرات، إذن لابد من امتثاله كل يوم. من أين استفدنا تجدد الأوامر؟ من صيغة أخرى. انتبهتم؟ من أين علمنا أن الزكاة واجبة عند حولان الحول في كل سنة؟ من نص آخر لا من لفظ وآتوا الزكاة، صح ولا لا؟ الحمد لله، هذه مسألة واضحة. قال: ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. إذن الأصل أن الأمر لا يقتضي الفورية حتى يأتي ما يدل على الفورية، عفوا، الأصل أن الأمر يقتضي الفورية حتى يأتي الدليل ويدل على أنه ليس للفورية، والأصل أن الأمر لا يقتضي التكرار حتى يأتي دليل يدل على أن المراد منه التكرار. ثم قال: والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به والذي به يتم. هذه المسألة مرت معنا في القواعد الفقهية، قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا الآن هنا صيغة الأمر: والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. إذن الأمر بالشيء أمر بأسبابه الموصلة إليه، أمر بالشيء أمر بإيش؟ بأسبابه الموصلة إليه. أمر ذكر المصنف مثال، قال: كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. هذا المثال عليه ملاحظة، ليش؟ بسألكم سؤال: الأمر بالوضوء جاء مستقلا ولا ما جاء؟ إذن هذا المثال لا يصح، نحن نريد مثالا لما لم يأتي فيه أمر. الله يقول: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، خلاص صار الأمر بالوضوء صريح. نحن نريد مثال لما لم يأتي. هل جاء في الشرع ما يدل على وجوب تحصيلك للماء عند الوضوء؟ ما جاء أمرا، ما جاء، صح ولا لا؟ طيب، إذن نقول الأمر بالوضوء أمر بتحصيل الماء، واضح؟ الأمر بالوضوء أمر بماذا؟ تحصيل الماء. طيب، أمر الشارع بستر العورة في الصلاة، خذوا زينتكم، خذوا، أمر ولا ليس أمر؟ عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، خذوا زينتكم، دل على وجوب ستر العورة، وثيابك فطهر، دل على وجوب تطهير الثياب عند الصلاة. طيب، خذوا زينتكم عند كل صلاة أمر بوجوب ستر العورة، وهذا يدل على وجوب الأمر بتحصيل الثوب، وجوب الأمر بتحصيل الثوب. يعني إنسان ما عنده ثوب وجالس في بيته، نقول له: لا، يجب أن تعمل وتشتغل لتكسب ثوبا تستر به عورة. إيش صار حكم العمل الآن؟ واجب. لماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو. إنسان يريد أن يتوضأ، جالس حاط رجل على رجل، يقول: يجب أن تذهب وتعمل لتحصل مالا تشتري به ماء وتتوضأ، أو على الأقل يجب أن تسعى وتمشي حتى تصل إلى البحر وتتوضأ. واضح؟ هذه الأمثلة أوضح من مثال المصنف. كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. كل شيء فرض للصلاة فإنه، انتبه الآن، كل شيء فرض للصلاة فإنه يكون واجبا من أي باب؟ من بابين: من باب أن الشارع أمر به، هذا ما في إشكال. من باب الثاني، وهذا يسمى توارد الأدلة. إيش نسميها؟ لو قال لك قائل: ما الدليل على وجوب ستر العورة في الصلاة؟ تذكر عدة أدلة: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا قامت إلى الصلاة لم يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأيضا تقول: الأمر بالشيء أمر بما يتم به، ولا يتم ستر العورة إلا بتحصيل الثياب فهو واجب، ولا يتم الأمر بالصلاة إلا بستر العورة، إذن هو واجب. هذا من باب توارد الأدلة. قال: وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. هذا البيت نفهمه على صيغة سؤال: كيف يتم أداء الأمر الواجب؟ نعيد: كيف يتم أداء الأمر الواجب؟ إن جاء رجل بالمطلوب: أقيموا الصلاة، قام وصلى، آتوا الزكاة، دفع الزكاة، هل بمجرد إقامة الصلاة وبمجرد إيتاء الزكاة ولله على الناس حج البيت؟ على ولله على، هذا من صيغ الأمر. ها شنو؟ أصلية ولا فرعية؟ على الناس. وين أصلية؟ لا إله إلا، قلنا الأصلية أربعة يا أخوان، نسيتهم بسرعة؟ افعل، ها، لتفعل، اسم الفعل والمصدر. وين المصدر هني؟ وين اسم الفعل هني؟ وين افعل؟ وين؟ ما في. إذن شنو يعتبر صيغ الأمر الفرعية؟ كلمة على تدل على صيغ الأمر الفرعية: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن انتبهوا الآن، هذا الآن لو أن الإنسان أدى الحج، هل يكون أدى المطلوب؟ إذا أدى المطلوب سقط عنه الوجوب. هذا معنى هذا البيت. تكتب: من أدى الأمر على الوجه المطلوب سقط عنه الوجوب. من أدى الأمر على الوجه المطلوب سقط عنه الوجوب، دل على أن من لم يؤدي الأمر على الوجه المطلوب لم يسقط عنه الوجوب. كيف يعني ما أدى الأمر على الوجه المطلوب؟ زود، نقص، ها؟ هذا معنى الكلام. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب النهي. تعريفه: استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد، كما أتت والقصد منها التسوية، كذا لتهديد وتكوين هي.
قوله رحمه الله: باب النهي. النهي كما مر معنا هو من الصيغ التي تكون في كلام الشارع. قلنا أمر ونهي وإيش؟ ها؟ وإيش؟ وإخبار. أمر ونهي وإخبار وسكون، هذه أربعة أشياء. الآن لما نقول باب النهي هو ما يقابل الأمر، هو ما يقابل الأمر. تعريفه هو عكس تعريف الأمر: استدعاء ترك. هناك استدعاء شنو؟ فعل، صح؟ طيب نسينا هناك نقول: طيب إذا استدعى الشارع منك القول، القول فعل، انتبه، القول في اصطلاح الشارع فعل، والفعل في اصطلاح الشارع قول، انتبه، احفظ هذا، هذه قاعدة من قواعد الاستدلال. الفعل في اصطلاح الشارع يطلق على العمل ويطلق على القول، والقول في اصطلاح الشارع يطلق على اللفظ ويطلق على العمل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب وإذا عمل يدخل في القول ولا ما يدخل؟ يدخل بالإجماع، ما في إشكال. فالقول يشمل اللفظ ويشمل العمل، والفعل يشمل العمل ويشمل القول. خلصنا؟ الحمد لله. تعريف استدعاء ترك قد وجب. طيب هذا أيضا يدلنا على ما سبق منا، وهو أن الاستدعاء يعني لابد معناه يكون إيش؟ استعلاء. الناهي لابد أن يكون فوق المنهي. نعم، تأمل معي الآن، حينما أنت تقول في دعائك ربنا لا تؤاخذنا، هذا الآن نهي، شنو يعتبر؟ دعاء والتماس، دعاء ولا التماس؟ دعاء وليس التماس. طيب إذا قلت لصاحبك لا تسرع فأنت تلتمس لأنه مثلك، لكن إذا قال انتبه سيد لعبده لا تركب الدابة، الآن ليس التماسا ولا دعاء بل هو أمر، بل هو نهي. نعم، فإذا قال الرب تبارك وتعالى لنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، خلاص علمنا أنه نهي. قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، علمنا أنه نهي. إذن تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول، وقد مر معنا أن ذكرنا أن كلمة بالقول يشمل إيش؟ الإشارة أيضا، مثل ما قلنا أن استدعاء بالفعل يشمل إيش؟ في هناك قلنا استدعاء فعل واجب بالقول يشمل ماذا قلنا؟ الإشارة. وهنا نفس الشيء، قد وجب بالقول يمكن أن يستفاد النهي بالإشارة، يمكن أن يستفاد منه إيش؟ النهي بالإشارة. مثل إنسان يسأل سيده يقول أفعل هذا، فيقول له هكذا، يمكن أن يدل هذا اللفظ على أنه للنهي. ولهذا جاء في كتاب العلم باب من أفتى بالإشارة، يصير ولا لا يصير؟ يجي إنسان يقول لك والله أنا أريد أن أسافر إلى بلاد الكفار، تقول له هكذا، خلاص شبهني مو بلان، فهم النهي ولا فهم الأمر؟ فهم النهي، ما في أحد إلا يفهم النهي. قال استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. طيب ما هي صيغ النهي؟ أدوات النهي ولا أدوات النفي؟ طيب قال الأصوليون رحمه الله صيغة الأمر التي مضت ترد. على كل حال صيغ النهي هي لا تفعل، لا تفعل، هذا صيغة النهي الأصلية، وما عداها فهي تفيد النهي على وجه الفرعية. قال وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. هذا البيت نفهمه بسؤال، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهل النهي عن شيء أمر بضده؟ نعيد السؤال مرة ثانية، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟ مثال ذلك لما قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، أمر بماذا؟ بإقامة الصلاة. إذن تضمن هذا الأمر النهي عن لا تضيع الصلاة، أقيموا الصلاة إذن لا تضيعوا الصلاة، هذا معنى الأمر. وهو الصواب، اكتب وهو الصواب، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. خلاص، نضرب مثال، ضربنا مثال للأمر، بقي الآن أن نضرب مثالا للنهي. لما قال الله عز وجل في المحظورات، انتبه الآن، قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، نهي ولا ليس نهي؟ نهي. دل على، انتبه، الأمر بقتل الصيد في غير حال الإحرام، صح؟ صح، هو دل على الأمر، لكن هل الأمر للوجوب أو للندب؟ هذه مسألة ثانية. المهم أن تفهم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، بغض النظر ما نوع الأمر، بغض النظر ما نوع الأمر. لما قال الله عز وجل، انتبهوا في هذا المثال، قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يمكن أن يقول قائل نهي عن الرفث والفسوق والجدال في الحج دل على جواز الرفث وهو قربان النساء، قربان الزوجة في غير الحج، في غير حال الإحرام. نقول نعم هذا صحيح. طيب والفسوق؟ نقول نعم هو صحيح يدل على هذا، لكن في أدلة أخرى تمنع عن الفسوق مطلقا. طيب والجدال؟ الجدال جاء ممنوعا بعضه ومباحا بعضه، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وفي الحج ممنوع كله، وهكذا. قال رحمه الله وصيغة الأمر التي قد مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد. صيغة الأمر التي تكون على أمر ماض، التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد. طيب صيغة الأمر على أمر مضى يرد، هل القصد منه، هل القصد منه النهي، هل القصد من الأمر الآن في أمر مضى هو الوجوب أو القصد منه الإباحة؟ يعني هذا صيغة السؤال، نصيغ البيت بالسؤال أحسن. وصيغة الأمر التي مضت ترد، لما يأتي ويقول في أمر قد مضى أنه افعلوا كذا وكذا في أمر مضى، القصد من هذا الدلالة على الإباحة، الدلالة على إباحة ما وجد، كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. ممكن أن نلخص هذين البيتين بأن صيغ الأمر الأصل فيها الوجوب وترد بمعنى الإباحة، هذا واحد، الأصل فيها الوجوب وترد بمعنى الإباحة. ويمكن أن يأتي صيغة الأمر مرادا منها تسوية الأمرين، الفعل أو الترك، وهذا بقرينة، أو إعادة الأمر إلى ما كان. ويمكن أن يأتي صيغة الأمر مرادا به التهديد لقرينة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، ذق إنك أنت العزيز الكريم. تأمل معي الآن، إذن الأمر قد يأتي بمعنى الوجوب وهذا هو الأصل قلنا، قد يأتي بمعنى الإباحة، قد يأتي بمعنى التسوية، قد يأتي بمعنى التهديد، قد يأتي بمعنى التكوين. تكوين بمعنى أن الله يأمر بالشيء ليكون، يأمر بالشيء ليكون، كن فيكون، هذا أمر، لكن أمر لإيجاد الفعل وليس أمرا للامتثال، ليس أمرا للامتثال. هكذا النهي، النهي الأصل فيه أنه لماذا؟ أنه للتحريم، قد يأتي للكراهة، قد يأتي ليش؟ للكراهة. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي، وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا، في سائر الفروع للشريعة، وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوعة.
هذا الفصل مهم جدا، وهو معرفة من يدخل في الخطاب سواء كان أمرا أو كان نهيا، ومن لا يدخل في الخطاب. هذه مسألة مهمة. المؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي، هذه مسألة مهمة. حينما يخاطب الله ويقول أقيموا الصلاة، دخل فيه كل مؤمن ومؤمنة. إذن الخطاب العام من الله عز وجل هذا يدخل فيه كل المؤمنين والمؤمنات إلا الصبي والمجنون. لماذا قالوا هذه القاعدة؟ لأنهم سألوا أنفسهم سؤالا، هل الأمر يخاطب به كل من وجد؟ انتبهوا للسؤال، هل الأمر يخاطب به كل من وجد ومن لا يوجد أصالة، أو أن الأمر خطاب لمن هو مكلف الآن ليس عموم الموجودين ومن سيكلف في المستقبل ويوجد؟ عرفتم صيغة السؤال؟ الذي عليه الأصوليون أكثرهم أن الخطاب في الأمر والنهي خطاب عام للمؤمنين لا يدخل فيه الصبي ولا الساهي. لماذا؟ ما الفائدة من يدخلون أو لا يدخلون؟ لأن من يقول لا يدخلون لا يحتاج إلى دليل الاستثناء، ومن قال هم يدخلون فهو يحتاج إلى دليل الاستثناء. والصواب أن الخطاب من الشارعي إنما هو لمن يكون أهلا للامتثال. من هو أهل الامتثال عند الأصوليين؟ المكلف الذي هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. الصبي ليس بالغ إذن لا يدخل في الخطاب. والساهي، الساهي عن الخطاب ليس مخاطب. وذا الجنون أيضا لعدم العقل فهو ليس مخاطب، كلهم لم يدخلوا. هذا قول الجمهور أن الصبي والساهي عن الخطاب، والساهي عن الخطاب يمتثلون له بمثال كمن في الجزائر، مو جزائر الدولة، جزائر البحور، كمن في الجزائر أو في الغابات أو رؤوس الجبال، ساهي عن الخطاب لم يسمع شيء منه. فهذا هل يدخل في عموم الخطاب أو لا يدخل؟ الجمهور قالوا الصبي والساهي وذا الجنون غير مخاطبين، كلهم لم يدخل. وبعض الأصولين يقول لهم يدخلون ولكن يخرجون بنصوص أخرى. لو أن، انتبه الآن، لو أن الصبي لم يكن والمجنون لم يكن مخاطبا في الأصل، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث؟ عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، النائم هو صور من صور الساهي، وعن المجنون حتى يفيق. لماذا أتانا بهذا الخبر العام؟ معناه أن هناك من فهم أن الأمر للعموم. على كل حال المسألة هذه عويصة وكبيرة، ولكن ليس ورائها ثمرة كثيرة أو ثمرة تذكر. الثمرة التي تذكر في المسألة اللي بعدها، قال والكافرون في الخطاب دخلوا. الكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. هذه مسألة عظيمة، وهي هل الكفار يدخلون في خطاب الفروع أو لا. الفروع اصطلاح عند الفقهاء المقصود به ما سوى العقائد، ما سوى مسائل الإيمان والتوحيد. جمهور الأصوليين أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلا، مخاطبين بإيش؟ بالشريعة كلا. معنى هذا الكلام أن الكافر إذا كذب يؤاخذ على كذبه، وإذا صدق فإنه يثاب على صدقه. طيب إذا ترك الصلاة مؤاخذ على تركه الصلاة. طيب وإن صلى لم تقبل منه الصلاة لعدم الإيمان. انتبهوا لهذه المسألة،
الصحيح أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلا، لكن ما يتعلق بالعبادات لا يقبل الله منهم العبادات إلا مع الاعتقاد الصحيح، لا يقبل منهم الله العبادات إلا مع الاعتقاد الصحيح. نعم، يعني يعطيه الله عز وجل على قدر صدقه نعمة من النعم الدنيوية في الدنيا، في الآخرة ما يجد شيء. الكافر لا يجد شيء في الآخرة، وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قال الله عز وجل عن الكافر، قال لم يجد إيش عنده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب. لا إيش أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. طيب، والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة. طيب، من الأدلة على ذلك أن الكفار يذكرون في النار مسائل هي ليست من إيش من الاعتقادات، كقولهم تأملوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. عندهم أصل اعتقادي خاطئ وهو التكذيب بإيش بيوم الدين، وعندهم ثلاثة أعمال من مسائل الشريعة كانوا تاركين لها، تاركين للصلاة، تاركين لإطعام المسكين، خائضين فيما ليس عندهم به علم. قال وفي الذي بدونه ممنوعة. نعم، بالإجماع أن الكافر إذا عمل بفروع الشريعة فإن الله عز وجل لا يعطي الثواب عليه يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له، ومن عمل لله عملا ليس فيه إخلاص رد عليه عمله. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. قال الله عز وجل وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. لماذا لم يقبل الله منهم صدقات؟ كفروا بالله وبرسوله. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى باب العام، وحده لفظ يعم أكثرا من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربع، الجمع والفرد المعرفان باللام كالكفار والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط والجزاء، ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان، ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه.
معرفة العام ومعرفة الخاص ومعرفة العموم والخصوص والمجمل والمبين، هذه من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يعني يهتم بها طالب العلم. أولا، ما معنى العام؟ العام هو عكس الخاص، هذا تعريف صحيح. وأيضا الأصوليون حدوه بقولهم لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. إذن لفظ العام لفظ يدل على أكثر من واحد بدون حصر أو بلا حصر، لفظ يدل على واحد فأكثر بلا حصر. لما أنت تقول مثلا الناس، خلاص الآن كلمة الناس يشمل 2، 3، 4، 10، 20، 30، هذا لفظ عام. لكن لو قلت 100 هذا ليس بعام لأنه محصور، واضح؟ لو قلت 1,000,000 محصور. لكن لما تقول الرجال صار عام، لأنه ليس محصور. فإذا اللفظ حتى يكون عاما لا بد من شرطين: الأول أن يعم أكثر من واحد، والثاني أن لا يدل على الحصر، أن لا يدل على الحصر العددي، أن لا يدل على الحصر إيش؟ العددي. ليش نقول الحصر العددي؟ من يعرف؟ هاي شباب قول. أحسنت، لأن الحصر الوصفي لا يمكن نفيه. فنحن لما نقول بني آدم، بنو آدم، طيب خرج الجن. لما نقول الرجال خرج النساء، لما نقول العلماء خرج الجهال، وهكذا. قال رحمه الله: وحد لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. قلنا الحصر المقصود به هنا حصر ماذا؟ العددي، اللي هو 10 20 100 ها ونحو ذلك. قال الله عز وجل: يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذا لفظ عام ولا خاص؟ خاص، لأن 220 من الفاظ الخاص. قال: من قولهم عممتهم بما معي، ولتنحصر الفاظه في 4. طيب اللفظ العام ما معناه في اللغة؟ قال: من قولهم عممتهم بما معي. إذن عممتهم يعني شملتهم بالذي معي، أو أنه مأخوذ من العمامة، وهو عمامة الرأس. هذه العمائم المسدلة، لماذا سميت عمامة؟ لأنها تعم الرأس. فاللفظ يعم الأفراد من غير حصر، فلذلك سموه باللفظ العام. هذا من حيث الاشتقاق اللغوي. قال: ولتنحصر ألفاظه في 4. ما هي الألفاظ التي تدل على العام؟ قال المصنف رحمه الله: العام له لفظ وليس له لفظ؟ عندنا أهل السنة والجماعة له لفظ قولا واحدا، الأمر والنهي، العام والخاص، كل هذه لها ألفاظ عندنا. ولتنحصر ألفاظه في 4. ولتنحصر على سبيل الاستقراء، على سبيل ماذا؟ يعني الأصوليون استقرأوا النصوص فوجدوا أن الألفاظ التي تدل على العموم 4 ألفاظ. كم لفظ؟ 4 ألفاظ. الأول، اكتب رقم 1، الجمع المعرف باللام. الثاني حط عليه والفرد المعرف باللام. والثاني المبهمات من الأسماء، كما الشرطية والجزائية. والرابع أدوات الاستفهام: من وما وأي وأين ومتى. طيب نعيد مرة ثانية، الظاهر خربطنا في العد. الجمع المعرف بالألف واللام رقم كم؟ 1. الفرد المعرف بالألف واللام رقم كم؟ 3. المبهمات من الأسماء رقم كم؟ 3. مثاله: ما للشرط والجزاء، من في عاقل وما في غير عاقل، وأي وأين ومتى. الرابع: لا في النكرات. لا في النكرات. كم صاروا؟ 4 ألفاظ. نعيد باختصار: الجمع المعرف، المفرد المعرف، الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة، لا في النكرات. طيب قوله رحمه الله: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكفار والإنسان. هذا واضح. كلمة الكفار، الكفار جمع ماذا؟ كافر، معرف بالألف واللام ولا لا؟ إذن يشمل كل الكفار ولا بعضهم؟ إذن هذا عموم. طيب كلمة الإنسان، انتبه الآن، الإنسان لفظه مفرد، لفظه مفرد لكنه معرف بالألف واللام، فدل على العموم، فدل على العموم. طيب لما نقول الرجل، ها مفرد معرف بالألف واللام، بشرط أن لا يكون أل للعهد، انتبه، بشرط أن لا يكون أل إيش؟ للعهد. لابد أن يكون أل للاستغراقية. أل إيش؟ استغراقية، أو الأل التي تسميه بعض اللغويين أل العموم، بعضهم يسميه أل العموم، بعضهم يسميه أل الاستغراقية. فإن كان أل للعهد ذهنيا أو ذكريا خرج للعموم، واضح؟ إذن الجمع هذا يدل على العموم، والمفرد يدل على العموم. طيب هنا يأتي السؤال، ألسنا قد أخذنا في القواعد الأصولية أن المفرد إذا أضيف دل على العموم، والجمع إذا أضيف دل على العموم؟ صح ولا لا؟ طيب هنا ما ذكر هذا؟ هل نستدرك على أبي المعالي الجويني وعلى ناظمه العمريطي؟ الجواب لا نستدرك. لماذا؟ لأن المضاف إليه قائم مقام المعرف بالألف واللام، لأن المفرد نكرة، لما أضفته عرفته ولا نكرته؟ عرفته، فصار في مقابل، انتبه، إذا كان مفرد وأضفته كأنك عرفته بأل، واضح؟ لأن النكرة إذا أضيفت عرفت، سواء كان جمعا أو كان مفردا. إذن ما في إشكال عندنا، أنا بس بتذكركم بشيء أخذناه، ما يصير العلم يبنى بعضه على بعض. هناك أخذنا أن المفرد إذا أضيف دل على العموم، والجمع إذا أضيف دل على العموم، الجمع المعرف بأل يدل على العموم، المفرد المعرف بأل يدل على العموم. نقول نعم هذاك تفصيل، ولكن المرجع كله أنه معرف، معرف بأي شيء، بأل أو بالإضافة، ما عندنا إشكال. خلصنا يا شباب؟ الحمد لله. قال وكل مبهم من الأسماء. لماذا المبهمات من الأسماء دالة على اللفظ العام؟ لاستغراقه كل أفراده. لماذا المبهمات دالة على العمومات؟ لاستغراقه جميع أفراده. أعيد، لماذا المبهمات من الأسماء دلت على العمومات؟ لأنه مستغرق لجميع أفراده. نعم. طيب مثال المبهمات، قال من ذاك ما للشرط والجزاء، سواء انتبه ما الشرطية وما الجزائية، هذه تفيد العموم. ما الشرطية وما الجزائية تفيد العموم، هذا رقم 2، 1 و2، ما للشرط وما للجزاء. ولفظ من في عاقل يدل على ماذا؟ على العموم، من، ولله من في السماوات. ولفظ ما يدل على العموم لغيره، ما يدل على العموم لغير العقلاء. طيب قد يأتي من يدخل في غير العقلاء تبعا، ما في إشكال. وهنا أنبه إلى قضية، وهو أن الخطاب، أن الخطاب بالعموم، الخطاب بالعموم يشمل العموم وغيره تبع له ما لم يأتي دليل التخصيص. يعني بمعنى جاء الخطاب عام للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الكفار تبع لهم بوجوب الإيمان. طيب جاء الخطاب عاما للرجال، النساء تبع لهن حتى يأتي دليل التخصيص. هذه مسألة مهمة لا بد أن ندركها. جاء الخطاب بمن في العاقل وما أو غير العاقل تبع، جاء الخطاب بما لغير العاقل، من يكون تبع، ما في إشكال. ولفظ أي فيهما، أي تستعمل للعقلاء وغير العقلاء، تقول أي رجل جاء فأكرمه، دل على العموم. قال إذن ما الشرط، ما الجزاء، من في العاقل، ما في غير العاقل، أي للعاقل، أي لغير العاقل، كم صاروا؟ 6. السابع لفظ أين، أين عموم مكاني، عموم إيش؟ مكاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، أيما رجل من أمتي، دل على العموم ولا على الخصوص؟ نعم دل على العموم. طيب كذا متى الموضوع للزمان، هذا رقم 8، متى، حط عليه رقم 8، متى متى يدل على العموم الزماني، يدل على العموم الزماني. متى ما حال الحول وجب الزكاة، ها عموما في الزمان ولا خصوص؟ متى ما حال الحول وجب الزكاة، ها عموم، كل ما يأتي حول، كل ما يحول الحول على المال يجب الزكاة. قال ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهمة. انتبهوا الآن، لا التي تأتي على النكرة مثل لا إله، هذا دل على العموم، دل على ماذا؟ لا إله إلا الله، دل على العموم، لذلك جاء الاستثناء إلا الله. ها تقول لا معبود حق إلا الله، دل على العموم. تقول لا صلاة، صلاة نكرة ولا معرفة؟ سبقت بإيش؟ بلا، سبقت بلا، أي نكرة سبقت بلا دل على النهي. لا صلاة إلا بالطهور. طيب الجنازة لازم طهور؟ ليش؟ شو الدليل؟ لا صلاة إلا طهور. صلاة الاستسقاء أي صلاة؟ لماذا؟ لأن لا سبقت النكرة فادت إيش؟ العموم. ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله، سهلات ولا لا؟ طيب طيب، كذلك ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهم. ما الاستفهامية أيضا دل، ما الاستفهامية، ما رجل أو ما زيد مثلا، ما الاستفهامية أيضا يدل على العموم بمنزلة لا النافية، بمنزلة لا النافية أو بمنزلة لا الناهية. هذه ألفاظ العموم عرفناها، نعيدها مرة ثانية الأربعة: الجمع المعرف، المفرد المعرف، وأيضا إيش قلنا؟ المبهمات من الأسماء، ولا في النكرة، وما الاستفهامية. هذه أربعة ألفاظ. قال ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجرى. هذه مسألة مهمة، هل الفعل له عموم أو ليس له عموم؟ صحابي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، هل معناه أن هذا الفعل معناه لازم أنه كل ما جاء هذه الحادثة يفعل هذا الشيء، أم أن حوادث الأعيان لا عموم لها؟ هكذا قال الشافعي رحمه الله، قال حوادث الأعيان لا عموم لها، هو الذي عبر عنه المصنف. ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. الأفعال وما جرى مجرى الأفعال من الإشارات ونحوها، هذه لا تدل على العموم. الفعل يدل على المرة ولا على مرتين؟ إذن كيف نعممه؟ عبد الرحمن قبل شوي ايش قلنا؟ قلنا الأمر ها يدل على ماذا؟ عدم التكرار. طيب إذا فعل الإنسان مرة كيف يدل على العموم؟ لا يدل على العموم. إذن العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجرى. هناك خلاف بين الأصوليين، هل هناك فرق بين العام والعموم أو لا فرق؟ الصواب أن العام لفظ، العام وصف لللفظ، والعموم لفظ وصف للحكم. مرة ثانية، هل هناك فرق بين العام والعموم؟ الصواب يعني خلاصة كلام طويل وعريض، حتى أن الأرموي كتب أكثر من 60 صفحة في المسألة هذه. خلاصة الكلام، العام وصف لللفظ والعموم وصف للحكم. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الخاص. والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها فصل. وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. والنطق مع إسماع من بقربه، وقصده من قبل نطقه به.
الخاص كما مر معنا هو عكس العام، إذا كان العام هو لفظ يعم أكثر من واحد من غير حصر فإن الخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو يعم بحصر أو يعم أكثر من واحد بحصر. يمكن نعرف الخاص بأنه لفظ يدل على فرد أو أفراد محصورين. مرة ثانية، الخاص لفظ يدل على فرد أو أفراد محصورين، والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. إذن متى يذهب اللفظ العام؟ إذا دل على واحد أو دل على محصور، يخرج من العموم وينقلب إلى خصوص. وهنا انتبهوا، الألفاظ إما عامة وإما خاصة، إما مطلقة وإما إيش؟ مقيدة، إما مبينة مجملة وإما مبينة. هذه أوصاف الألفاظ في جميع كلام العرب وكلام العرف وكلام الشارع. واضح؟ نعم. الحصر لابد يكون المقصود الحصر العددي. هنا الآن ننتبه لهذه القضية، أن العموم والخصوص، وأن المطلق والمبين والمجمل والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوس، هذه ألفاظ ترد على على اللغة، على العرف، على نصوص الشارع. لا تنسوا هذا. ليش أقول لكم لا تنسوا؟ لأن ربما أنت في كتاب الأيمان وفي كتاب النذور تحتاج إلى هذا، بعدين تتذكر، تعال هذا لفظ عام نذر به ولا خاص، هل هو مطلق أو مقيد، هل هو مجمل أو مبين، هل هو ناسخ أو منسوخ، تحتاج إلى هذا. قال: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. هنا ننتبه الآن، هل المخصص لا بد أن يكون مقصودا أو أن اللفظ وحده كاف؟ انتبه، قد هنا القصد هنا مقصود. كيف مقصود؟ قد يطلق المتكلم الكلام يعمم الكلام ويقصد به الخاص. إذا القصد معتبر. متى نعتبر القصد؟ لو قال جاك رجل وقال: أنا قلت والله لا أذهب إلى بيت أحد من الناس. الآن عندنا حسب ما درسنا الآن، لا أذهب إلى بيت أحد من الناس، لا جاء نكرة، أحد ها صيغ إيش؟ صيغ العموم، نفي دل على العموم، صح؟ طيب إذا جاء الرجل وقال: أنا قصدت بيت فلان، أحد أردت به فلان، قصده معتبر وليس معتبر؟ معتبر. إذن اللفظ العام يمكن أن يخصص بالقصد حتى في لفظ الشارع. قال الله عز وجل، انتبه الآن: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال لهم الناس، الآن لفظ الشارع سيق مساق المعين المخصوص. كيف عرفنا هذا؟ بدلالة السياق. قال لهم الناس، عرفنا أن المقصود به إن الناس قد جمعوا لكم، يعني قريشا ومن معهم من الأحزاب، فهو لفظ مخصوص. إذن يمكن أن نعرف القصد، أن نعرف الخصوص بالقصد أو بالسياق، بالقصد أو بالسياق من اللفظ العام. من إيش؟ من لفظ العام. والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. الأصل كيف نعرف الخصوص؟ نعرفه بأنه، انتبه الآن، دخل في العموم ثم خرج بأي شيء، إما بالقصد وإما باللفظ، خرج إما بالقصد وإما باللفظ. قال: وما به التخصيص إما متصل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما. الآن الخطاب لكل مكلف، فإن لم تستطع فجالسا. الآن للعاجز صار خصوص ولا لا؟ صار خصوص. طيب، قال: وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. التخصيص إما أن يكون متصلا باللفظ العام أو منفصلا عن اللفظ العام. متصل باللفظ العام كقوله عز وجل، انتبهوا في هذه الآية، قال: لا
صبرا صبرا صبرا، مثل قوله تبارك وتعالى في آية القتال قال ليس عليكم جناح، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذه الآية نزلت متصلة بآية القتال، فهذا يسمى تخصيص متصل. تخصيص إيش؟ متصل. هذا يسمى تخصيص متصل. أما التخصيص المنفصل فهو إما نص في مكان عام مكان آخر فهذا يسمى منفصل. لما قال الله عز وجل إلا متحيزا إلى فئة، الآن هنا إلا متحيز، تخصيص متصل ولا منفصل؟ متصل. إلا متحيز جاء بعد اللفظ العام فدل على أنه تخصيص متصل. وأما التخصيصات المنفصلة فهذه إما أن تكون بنصوص أخرى، مثل لو قال قائل أقيموا الصلاة، خطاب عام ولا خاص؟ عام، شمل كل المكلفين الذين دخلوا في واو الجماعة أقيموا الصلاة. لكن يمكن يأتي إنسان ويقول المجنون ليس مخاطبا به، هل نخصص المجنون والصبي والساهي أو نقول إنه أصلا لم يدخل في الخطاب فما يحتاج إلى تخصيص؟ على قولين سبق بيانه. قال إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، فالشرط والتقييد بالوصف اتصل. طيب ما هي، انتبه الآن سؤال، ما هي المخصصات المتصلة؟ ما هي المخصصات المتصلة؟ قال المصنف كما سيأتي آنفا. المخصصات المتصلة واحد الشرط، واحد إيش؟ الشرط، لا يجوز أن يكون منفصل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الإبل، وفي سائمة الأنعام، هنا وصف بالشرط متصل بالكلام. والتقييد بالوصف هذا الثاني. إذن الشرط هذا واحد، التقييد بالوصف هذا الثاني. التقييد بالوصف مثل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ملك 20 دينارا، ها 20 إيش؟ دينارا. دينارا هنا تمييز بمعنى الوصفية، دينارا تمييز بمعنى الوصفية. طيب كذلك كذا الاستثناء، هذا رقم 3. إذن الاستثناء التخصيص المتصل 3، الوصف والشرط والاستثناء، الشرط والوصف والاستثناء. لما تقول مثلا من جاءك فأكرمه، ولأن جاء من هنا عموم، طيب جاءك خصوص، هذا تقييد بالشرط متصل، خصوص متصل بالشرط. طيب بالوصف في سائمة الغنم، في سائمة الأنعام في كل 40 شاة، كذا الاستثناء وغيرها. الاستثناء إلا كما قلنا إلا متحيزا لقتال. قال وغيرها انفصل. إذن ما عدا هذه الثلاث فهي خصوص مخصوص إيش؟ منفصل، مخصوص منفصل. لكن هذه الثلاث لا بد أن تكون متصلة وإلا لم تصح. قال وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. ما هو تعريف الاستثناء؟ قال المصنف حد، يعني تعريف الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، مقصوده أن الاستثناء الذي يدل على الخصوص هو الاستثناء المتصل، أما الاستثناء المنفصل فليس من هذا القبيل. ما الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل؟ الاستثناء المتصل أن ما بعد إلا هو من جنس ما قبله، ما بعد إلا من جنس ما قبله. أما الاستثناء المنفصل أن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبله، فيكون إلا بمعنى لكن، فيكون إلا بمعنى لكن. قال وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. شرط الاستثناء أن لا يرى الانفصال، بمعنى لا يكون الانفصال طويلا، لا يصح للإنسان أن يقول نذر علي أن أصوم
عشرة أيام بعدين يقول تعال يا فلان إيش رأيك باكر نتغدى وكذا كذا، بعدين يقول إلا خمسة أيام، فصل الكلام ثم أتى بالاستثناء لا يصح. واضح شرط الاستثناء إيش هو؟ شرط الاستثناء أن يكون لا يرى منفصلا، هذا واحد. والثاني لم يكن مستغرقا لما قال هذا الثاني، أن لا يكون مستغرقا لأكثر من العموم. لو قال مثلا الرجل جاءني الرجال إلا زيدا، هذا استثناء متصل، لاحظ هذا استثناء متصل وليس منفصل وليس مستغرقا لكل الرجال. لكن لو قال جاء الرجال جاء الرجال إلا فلان وفلان وفلان وفلان، فنظرنا في المستثنى منه فوجدنا أكثر من المستثنى، هنا لا يصح الاستثناء. لو قال الرجل علي صوم عشرة أيام إلا تسعة، هذا لا يصح الاستثناء، هذا وجب أن يصوم عشرة أيام. خلصنا. قال والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به، هذا أيضا شرط في الاستثناء، أن يكون منطوقا بحيث يسمعه من قرب لا يكون منويا في قلبه، وقصده من قبل نطقه به أن يكون القصد من هذا الاستثناء هو التخصيص لا شيء آخر. نعم نكمل بعد الأذان بنخلص. نعم كم دقيقة الإقامة؟
سبع دقائق.
يمدينا؟
بعد الصلاة.
خلي بعد الصلاة. أجاوب على بعض الأسئلة اللي عندكم. يقول من خالف في أصل من الأصول الستة التي أخذناها هل يكون مبتدعا؟ الجواب نعم. من خالف في أصل من هذه الأصول الستة فقد انتهج منهج غير أهل السنة والجماعة، فحينئذ يحكم على مثله بما يحكم به أهل العلم وليس عوام طلبة العلم. يقول ما حساب الذين ما جاءهم نذير وماتوا على الشرك والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لا شك أن الذين ماتوا على الشرك ولم يسمعوا بالإسلام كانوا في جزيرة من الجزائر أو في غابة من الغابات، يعني هم أهل الفترة سواء قبل الرسالة أو بعد الرسالة، فهؤلاء من حيث الحكم الدنيوي يقال إنهم كفار ويعاملون بمعاملة ما هم عليه سواء كان وثنية أو غير وثنية، وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله جل وعلا، لأن الشرك مانع من دخول الجنة، وكون الله لا يعذب من لم يبعث إليه رسول فهذا مانع من الحكم على أعيانهم، والله تعالى أعلم. يقول أشكل علي النكرة إذا أضيفت يتحول لفظ العام. لا، النكرة مثل لما نقول نعمة، هذه نكرة إذا أضيفت دلت على العموم، لما تقول نعمة الله أي كل نعم الله فصار بمعنى العموم، لما تقول رجل الآن نكرة، النكرة ليس عام، النكرة يصدق على أي واحد من الأفراد ولذلك هو ليس عام. لماذا؟ لأن النكرة لفظ يصدق على أي واحد من الفاظ العموم وليس على العموم، فإذا أضفته دل على العموم، فلما تقول رجال رجل رجل الإيمان أضفته إلى الإيمان دخل فيه كل أهل الإيمان. يقول رجال رجال الكويت، رجال هذا مفرد جمع نكرة، إذا أضيف رجال الكويت عمت كل رجالات الكويت، إذن هذا يدل على العموم. أما يقول حصرت في هذا المثال، لا هذا حصر بالوصف، والحصر بالأوصاف ليس دليلا على نفي العموم، قلنا هذا ولا لا؟ الظاهر أن الأخ جاء متأخر. نحن قلنا الحصر الذي ينفي العموم هو الحصر العددي، كقولنا مئة رجل ألف رجل هذا خاص. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. عبد الرحمن
شلون؟ لا شك. لا شوف، في فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما شروط الإيجاب فليس بواجب. يعني مثلا شخص ما عنده نصاب مال، متى يجب الزكاة في المال؟ ما نقول له يجب عليك أن تحصل النصاب. فرق بين شروط الإيجاب وشروط الصحة. شروط الصحة لا بد من تحصيلها، أما شروط الإيجاب لم يقل أحد من الفقهاء ولا من العلماء بأنه يجب تحصيله. وإليك. نعم. الإباحة. نعم. ولذلك قال الأصوليون عموما والفقهاء عموما قالوا إن الأكل مباح، فالأوامر فيه دليل على الإباحة أو الندب، هذا دليلهم. وأنا قلت هذا الكلام يستقيم، لكن متى؟ إن كان الأمر بالشيء معقولا. طيب لماذا نأكل باليمين ما نأكل باليسار؟ الأمر غير معقول بالنسبة لنا، فدل على أنه دليل الوجوب، لأنه لا يمكن أن يكون لا تعبديا. فإن قال قائل فإني إنما فهمت من الأمر بالأكل باليمين لأنه الذي لا يلاقي النجاسة، يمكن يأتي شخص آخر يقول طيب أنا أستنجي باليمين وأكل بالشمال، تقول له يجوز؟ خلاص. لذلك قال جمهور المحدثين قالوا بوجوب الأكل باليمين خلافا للفقهاء. وقت الإقامة يلا. ها عندك سؤال؟ قول. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. يا الله يا ذا الجلال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول بعض طلابنا الذين يهتمون بكم يقول إن الوصول ربما يكون سهل على البعض دون البعض. أقول لو أن الذي لم يحضر درس من الوصول لم يفهم من الوصول الآن إلا التصور العام لكان كافيا، أما إدراك مسائل الوصول من أول وهلة أو من أول درس فهذا يكاد يكون مستحيل. لذلك نحن نقول الدورة التأصيلية الأولى تصور عام، الدورة التأصيلية الثانية تصور أخص، الدورة التأصيلية الثالثة تأصيل أخص الخصوص بإذن الله عز وجل. فلا تستعجلوا العلم، ولكن كوننا ندرك شيئا أفضل من أن لا ندرك شيئا. نعم. نبه الطلاب ونذكركم جميعا بأهمية حضور الدورة العلمية لشيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق ابن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، وهذه الدورة مهمة بالنسبة لكم بالذات، ولأنها دورة في كتاب حلية طالب العلم، وطالب العلم إذا لم يكن معه حلية فإنه لا يتزين بالعلم مهما كان العلم جميلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وجاز أن يقدم المستثنى، وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى، ويحمل المطلق مهما وجدا على الذي بالوصف منه قيدا، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، وخصصوا بالسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكن صوابا. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما.
لا زال الكلام متصلا بما يتعلق بالاستثناء. قال: الأصل فيه أن مستثناه من جنسه. تقول مثلا: سأصوم كل اثنين إلا أول الشهر، فأنت استثنيت من عموم الصيام الاثنين أول كل اثنين من الشهر، فهذا معناه أن المستثنى من جنس المستثنى منه. هذا هو الأصل، أن ما بعد إلا هو من جنس ما قبل إلا، هذا هو الأصل، وهو المضطرد، وهو الذي يسمى بالاستثناء المتصل. طيب، وإن كان الاستثناء من غير جنسه، يقول المصنف جاز. لو قال رجل: سأصوم الدهر إلا أن أمرض. الآن المرض ما هو من جنس الصيام، صح ولا لا؟ إيش علاقة المرض بالصيام؟ لا، هو له علاقة بالقدرة على الصيام. إذن هذا استثناء جائز، لكن إلا بمعنى لكن. الاستثناء المنفصل ما يجوز تفسيره إلا فيه بمعنى لكن. لو قال الرجل: نذر علي أن أصلي في الليلة 12 ركعة سوى الوتر إلا أن أستغفر الله تبارك وتعالى. الاستغفار ليس من جنس الصلاة، لكن يجوز هذا الاستثناء. هذا معنى قوله: والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وهذا على القول. قال: وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور الأصل أن يأتي العموم ثم أداة الاستثناء إلا ثم المستثنى منه، هذا هو الأصل المضطرد، أن يأتي اللفظ العام ثم يأتي شرطه ثم يأتي جواب شرطه، هذا هو الأصل المضطرد العام. من جاءك فأكرمه، لاحظ من هذا من صيغ العموم، جاءك هذا هو الشرط، فأكرمه جواب الشرط. تقول مثلا في الاستثناء على القاعدة: العموم ثم أداة الاستثناء ثم الخصوص. تقول: لا أصومن كل اثنين إلا أول الشهر، فهذا ماشي على القاعدة: العموم، لاحظ العموم، أداة الاستثناء، المستثنى منه، هذا هو الأصل. لكن جاز أن يقدم المستثنى على المستثنى منه. كان يقول الرجل: أول كل شهر لا أصومه، أول كل اثنين من الشهر لا أصومه، وأصوم ما سواه. أو باللفظ في الاستثناء يقول: إلا زيدا ما جاء والرجال كلهم جاءوا، هذا يجوز في اللغة. كذلك تقديم الشرط يجوز، والشرط أيضا لظهور المعنى، هذا هو السبب في الجواز، لأن المعنى ظاهر. لو قال رجل: جاءك أي رجل فأكرمه، قدم الشرط على العموم، جاز. طيب، إن قدم الاستثناء الجواب أيضا يجوز. لو قال: فأكرم أي إنسان أتاك، يجوز، لأن المعنى فيه ظاهر. هذا معنى قوله هنا. بهذا يكون انتهينا من العام والخاص، وعرفنا ألفاظ العموم، وعرفنا أيضا كيف يكون التخصيص، إما متصل بثلاثة أشياء نعيدها باختصار: الشرط والوصف وإيش والاستثناء، وعرفنا المسائل المتعلقة بالاستثناء. الآن ندخل في باب آخر، ولا أعلم لما المصنف لم يجعل له عنوانا، وهو باب المطلق والمقيد. المطلق والمقيد ليس من جنس العموم والخصوص، إلا من جهة أن المطلق عام في الوصف، خاص في العين، وأن المقيد خاص في الوصف بخلاف الخصوص خاص في العين. إذن المطلق والمقيد بابان من أبواب مسائل أصول الفقه، والمصنف أدرجهما تحت العام والخاص. قال: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه مقيد. ما هو اللفظ المطلق؟ اللفظ المطلق هو لفظ يدل على واحد لا بعينه، لفظ يدل على واحد لا بعينه. ويصح أن تقول لفظ يدل على أعيان، لفظ يدل على محصور لا بعينه. لما أنت تقول مثلا رجل، كلمة رجل ينطبق على فلان وفلان وفلان وفلان، لكن لا يدخل فيه ثلاثة أو اثنين، ما يدخل فيه. فأنت تقول هذا مكان رجل، أي رجل إذا جاء وجلس صح، لكنه لا يمكن أن يجلس على هذا المكان اثنين. إذن كلمة رجل نكرة، لذلك يقول العلماء المطلقات نكرات. وأما العام، انتبه، العام فألفاظ معرفة أو أسماء مبهمة أو أسماء لا النافية وما الاستفهامية كما مر معنا. إذن لفظ المطلق ايش قلنا؟ ها، لفظ يدل على، أيوة. المهم أن ندرك أننا لا نقصد به فلان وفلان. لما قال الله عز وجل فتحرير رقبة، الآن كلمة رقبة يدل على الواحد بلا إشكال، ما حد يفهم منه اثنين ثلاثة أربعة خمسة، صح؟ ولا أحد يفهم من كل الرقاب. إذن ليس هو لفظا عام ولا هو لفظ مخصوص، لأن لو كان لفظ عام يصح أن تقول كل الرقاب، لو كان لفظ مخصوص يصح أن تقول اثنين ثلاثة، لفظ محصور، مخصوص محصور. لكن لما قلت قال الله فتحي رقبة نكرة، أي رقبة يصح. إذن هذا معنى المطلق. وأما المقيد فهو تخصيص المطلق بوصف، تخصيص المطلق بوصف، هذا معنى التقييد. معنى التقييد، ما معنى التقييد؟ أنك تذكر مع المطلق وصف تقيده، تذكر مع المطلق إيش؟ وصف تقيده. قال: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. هذه مسألة نحفظها على التوالي، تكتب واحد: الأصل أن المطلق يحمل على مطلقه. السطر الثاني: المطلق يحمل على مقيده إن قيد. المطلق يحمل على مقيده إن قيد. السطر الثالث: إن جاء اللفظ مطلقا في مكان ومقيدا في مكان فيحمل المطلق على المقيد، فيحمل المطلق على المقيد. إذا جاء اللفظ مطلقا في مكان ومقيدا في مكان فيحمل المطلق على المقيد، بشرط أن يتحد في الحكم، بشرط أن يتحد في الحكم والسبب. طيب الآن ننظر للألفاظ نفهم إن شاء الله هذه الأسطر. قال: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. إذن إذا وجدنا لفظ مطلق ثم وجدنا له مقيد، نحمل المطلق في أي مكان على نفس المقيد الذي وجدناه هناك. مثال هذا: لو أن السيد قال لعبده: أي إنسان يدخل البيت فأنت تكرمه، كلمة الآن، انتبه الآن، أي إنسان، لا ما نريد العموم، نريد ألفاظ مطلقة لا عامة. أي رجل يدخل البيت فأكرمه، انتبه، رجل يدخل البيت الآن، رجل يدخل البيت، يدخل أي رجل يأتيك فأكرمه، يأتيك الآن، قيد بإيش؟ بالوصف اللي هو الاتيان. أحسن، إذن هذا مطلق مقيد بالوصف. فإن قال له مرة أخرى أي رجل أكرمه، هل يحمل كلمة أي رجل أكرمه أن نروح دور ولا أصبر هني وإذا جاك أكرمه؟ هل نحمل هذا المطلق على ذاك المقيد؟ الجواب نعم، يحمل المطلق هذا على ذاك المقيد. لما قال الله عز وجل، المصنف ذكر مثال، قال فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان. في الأيمان قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إيش الآية تحليل الأيمان؟ كفارة أيمانكم إذا حلفتم، نعم. قال فتحرير رقبة، ما في مؤمنة، ما في مؤمنة، لكن في كفارة القتل قال الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة، هناك الرقبة هناك الرقبة مؤمنة. طيب في الظهار قال فتحرير رقبة من قبل يتماسى، مطلق ولا مقيد؟ مطلق، من رقبة، ما قال مؤمنة، المؤمنة جاءت فقط في القتل. فهل في الإيمان، في الأيمان لابد من الإيمان، وهل في الظهار لابد من الإيمان؟ الجواب نعم. ليش؟ لأن هناك، لاحظ ما هو الحكم، وجوب العتق في الظهار، وجوب العتق في اليمين، وجوب العتق، الحكم واحد. وفي الثلاثة هي كفارات، السبب واحد، كفارة كفارة كفارة، بغض النظر عن موجب الكفارة. فلما كان الحكم واحدا وهو وجوب العتق، وكان السبب واحدا وهو الكفارة بغض النظر عن موجب الكفارة، إذن يحمل ما جاء مطلقا فتح الرقبة على المؤمنة في القتل، إذن يحمل اللفظ المطلق على المقيد، وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية، خلافا للحنفية. فمطلق التحرير في الأيمان، يعني في الأيمان في كفارة اليمين، مقيد في القتل بالإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير، نعم، أي بمعنى لا يقبل الله عز وجل الكفارة بأي رقبة، بل لابد بأن تكون برقبة مؤمنة. هذه مسألة مهمة، هذا قول، قلنا قول من؟ الجمهور، خلافا لمن؟ هنا انتبه، إذا اختلف الحكم، إذا اختلف الحكم أو السبب فلا يحمل المطلق على المقيد. سأضرب لكم مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ولا يزكي وله عذاب أليم. وفي الحديث الآخر قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزارة. الآن تأمل معي أنه تكلم عن الإسبال، هل تكلم عن الإسبال مطلقا ولا عن الإسبال تكبرا؟ إذن الآن انتبه، الحديث عن شيء مطلق ولا عن شيء مقيد؟ مقيد. وجاء الحكم مختلفا بأنه لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، من جر ثوبه خيلاء. وقال في الآخر بينما رجل يمشي ينظر إلى ثوبه متبخترا إذ خسف به فهو يتجلجل بها في نار جهنم إلى يوم القيامة، هذا حكم. طيب جاء في الحديث الآخر قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين، هنا لم يقيد بالخيلاء، واختلف الحكم وهو في النار، ولم يقل لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. إذن لا يجوز أن نحمل هذا المطلق على ذاك المقيد، فنقول الإسبال تكبرا محرم، والإسبال غير تكبر ليس بمحرم، ما يجوز، واضح ولا لا؟ طيب الآن قال المصنف ثم الكتاب بالكتاب خصصوا. هنا الآن السؤال كيف نخصص عمومات الكتاب، كيف نقيد مطلقات الكتاب اللي هو القرآن؟ فالمصنف وضع لنا قاعدة، العموم والإطلاق إذا جاء في الكتاب فإما أن يخص ويقيد بكتاب وآية أخرى، ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، ما في إشكال. إذن يمكن تخصيص الكتاب بالكتاب. قال الله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. خلاص الآن هذا مخصص للحكم السابق العام. طيب لما قال الله عز وجل عن في حال الضعف والعجز قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فلما جاء الأمر قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذن يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وهذا بالإجماع ولا خلاف فيه. هذا واحد، المخصص إذن يمكن تخصيص الكتاب بالكتاب. الثاني وسنة بسنة تخصص، هذا أيضا لا إشكال فيه بالإجماع، ممكن تخصص حديث بحديث، ممكن تخصص عموم حديث بخصوص حديث آخر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم كذا، وفي سائمة الإبل كذا، وفي سوائم الأنعام كذا، إذن هذا الآن سائمة مقيدة للأنعام، مخصصة لعموم الأنعام بالوصف، أو مقيدة لعموم الأنعام. إذن هذا تخصيص الحديث بالحديث وارد. الآن يأتي سؤال، هل يمكن نخصص عموم الكتاب بالسنة؟ هل يمكن أن نقيد عموم الكتاب بالسنة؟ والعكس، هل يصح أن نخصص عموم السنة بالكتاب؟ هل يصح أن نقيد عموم مطلق السنة بالكتاب؟ الجواب نعم، كل ذلك جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال وخصصوا بالسنة الكتاب، هذا ما فيه إشكال، وخصصوا بالسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكون صوابا، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم وله شواهد من الكتاب والسنة. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. طيب هل القرآن يخصص بالإجماع؟ الذكر لفظ يطلق على الكتاب وعلى السنة، هل نخصص عمومات الكتاب وعمومات السنة بالإجماع؟ الجواب نعم، يخص عمومات الكتاب بعمومات السنة، يخصص عمومات الكتاب والسنة بالإجماع، ما في إشكال، كما قد خص بالقياس كل منهما. إذن أيضا يجوز تخصيص الكتاب وتخصيص السنة بالقياس، لكن أي قياس؟ القياس المفهوم من النص، لا مطلق القياس العقلي. ولذلك أيها الإخوة نستطيع أن نقول المخصصات أربعة: الآيات، السنن، الإجماع، القياس. هذه هي المخصصات، ولعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله في السبت القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.